أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. قلنا في المحاضرات السابقة إن الكلام في صغر الدليل العقلي لنقل أو في صغر مبحث الدليل العقلي، قلنا كبرى مبحث الدليل العقلي يكون الكلام في حجية الدليل العقلي في حجية الإدراكات العقلية، وصغر الدليل العقلي يكون الكلام في قضايا الدليل العقلي في مدركات الدليل العقلي في العلاقات العقلية. الكلام سيكون في العلاقة القائمة بين نفس الأحكام ومن تطبيقاتها اجتماع الأمر والنهي الذي هو يعطيه هذا العنوان. قلنا في مباحث في المباحث الأصولية تجدون هذا العنوان اجتماع الأمر والنهي، وبعد ذلك سيكون الكلام في العلاقة القائمة بين الحكم وموضعه، وكذلك بعدها العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه، ثم العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، وبعد ذلك العلاقة القائمة في داخل الحكم الواحد إذا بقيت الحياة إن شاء الله. وإذا بقينا نحن على قيد الحياة سنتحدث عن هذه العلاقات وعن هذه المدركات العقلية. إذن تحدثنا عن، قلنا أولا العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، قلنا يعطى عنوان اجتماع الأمر والنهي، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الوجوب والحرمة، اجتماع الأمر والنهي. قلنا لو كان عندي فعلان، أو كان عند الإنسان أو أي شخص أو صدر منه فعلان يشرب النجس أو يشرب المنكر، وفي نفس الوقت يعطي الذكاء، يعطي الصدقة الواجبة، فهذا فعل محرم، شرب النجس أو شرب النجس أو شرب المنكر عفوا، وهذا الفعل واجب الذي هو إعطاء الزكاة. هذه القضية لا خلاف فيها. وأيضا لو كان عندي فعل واحد كشرب المنكر فلا أكون في نفس الوقت، فلا يكون حراما وحلالا في نفس الوقت، لا يكون عفوا واجبا ومحرما في نفس الوقت. لأن الوجوب والحرمة بينهما علاقة التضاد، فكما أن البياض والسواد لا يجتمعان، فلو وجد البياض يدرك العقل عدم وجود، لو قلنا بأن هذه الورقة بيضاء يدرك العقل بأنها ليست بسوداء، ليست بخضراء، ليست بحمراء. وهنا أيضا لو أدرك العقل بأن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء واجب، فإنه يدرك بأنه ليس بحرام، كما هناك أدرك بأنه أبيض فإنه ليس بأسود، أدرك بأن هذا الفعل واجب فهو ليس بحرام. هذا أولا. قلنا إذا عندنا فعلان، واحد حلال واحد حرام، لا أشكال في هذه القضية. إذا عندنا فعل واحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة في نفس الوقت، أما يكون واجبا وأما يكون حراما، أيضا هذه القضية لا إشكال فيها. لا ننسى بأن الكلام في الدليل العقلي، في مدركات العقل، هناك قلنا في الحالة الأولى العقل يقبل هذا حلال وهذا حرام، هذا فعل وهذا فعل، انصب الحكم على هذا الفعل بالحلية وانصب الحكم على هذا الفعل بالحرمة، لا إشكال فيه، لا يوجد أي محذور عقلي، لا يوجد أي استحالة عقلية، واضح، لا يتعارض مع أي مبدأ أساسي عقلي، لا يتعارض مع أي قضية ضرورية عقلية، واضح القضية، هكذا نطرح الأمر. هذا الفعل الواحد إذا كان واجبا فهو ليس بحرام، ولو قلنا واجب وحرام في نفس الوقت نقول هذا مستحيل، لا ينظر من المولى، لأن المولى لا يصدر منه المستحيل، لا يصدر منه اجتماع الضدين، لا يصدر منه المخالفة للقضايا الضرورية والأنوار العقلية الأولية الأساسية، إذن لا يجتمع الوجوب والحرمة في هذا الفعل، إذا كان واجبا فهو ليس بحرام، وإذا كان حراما فهو ليس بواجب. هذا لنقل هذا ثانيا. نأتي إلى العنوان الثالث أو القسم الثالث أو الصورة الثالثة. الآن هناك كان في المثال الثاني هو شرب المنكر، لا يجتمع الحلية والحرمة على شرب المنكر. شرب المنكر من الجانب لنقل الواقع الموضوعي هو فعل واحد، وفي العنوان في هذا المثال هو عنوان واحد. هناك في المثال الأول كان عندي فعلان، أعطاء الزكاة واجب، شرب المنكر حرام. فعلان عنوانان، أعطاء الزكاة شرب منكر، هذا عنوان هذا عنوان. فعل هذا يختلف عن الفعل، عندي فعلان وعندي عنوانان. في المثال الثاني عندي فعل واحد وعندي عنوان واحد. في المثال الثالث أو في القسم الثالث عندي فعل واحد وعنوانان، ومثاله قلنا يصلي أو أصلي في مكان مخصوب. الصلاة فعل، من جانب الصلاة هو واجب، يعني الصلاة واجبة وهذا الفعل واجب. عندما ننظر لهم بلحاظة الغصبية فهو تصرف بمال الغير، تصرف بأرض الغير، فهذا الفعل هو عبارة عن غصبية فهو حرام. أو أتوضأ بماء مخصوب، فبلحاظة الوضوء الواجب، مقدمة الواجب الوضوء الواجب وهو واجب، وبلحاظ الماء المغصوب، بلحاظ ما للغير، بلحاظ الغصبية فهو حرام. نفس الفعل واجب وحرام. فهل هذه القضية تلحق بالقسم الأول؟ ما دام في هذا الفعل أو لهذا الفعل عنوانان، ما دام لهذا الفعل عنوانان يلحق بالقسم الأول، ويمكن أن يجتمع الأمر والنهي كما في الحالة الأولى قلنا التصدق، يعني يعمل أو نتعامل معه كما تعاملنا هناك، نقول شرب المنكر حرام وإعطاء الزكاة واجب، انتهت القضية. هنا أيضا نقول هذا حرام وهذا حلال ولا إشكال في الأمر. أو لا نقول يعامل كالقسم الثاني كشرب المنكر في نفسه، فهو لا يمكن أن يجتمع في الحلية والحرمة في نفس الوقت للتضاد بين الوجوب والحرمة، فلا يجتمع في الوجوب والحرمة للتضاد بين الوجوب والحرمة في فعل واحد بعنوان واحد، يلحق بهذا القسم. حصل بحث قلنا هنا وطرحت عدة آراء، ولنقل صنف قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا ما دام العنوان متعددا، يوجد عنوانان، إذن القضية ممكنة، واجب على هذا العنوان وحرام على هذا العنوان الثاني ولا إشكال في هذا، إذن قالوا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماع الوجوب والحرمة، هكذا اجتماع الأمر والنهي. قلنا من الأمر نستفيد الوجوب، وما هي دلالة كيفية دلالة الأمر على الوجوب، طرحناها هناك في الهيئة، كيف استفدنا الوجوب نسبة رسالية بنحو الوجوب بنحو الإرادة الشديدة، وفي الحرمة نسبة زجرية الناشئة من كراهة شديدة للفعل، أو قلنا بصورة أو بأخرى إرادة شديدة للترك، يترك ذلك الفعل المحرم. واضح القضية؟ حتى نعرف نقول العنوان علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، هنا سيقول اجتماع الأمر والنهي، ربما يحصل عندكم إشكال. قلنا عندما نقول الأمر يدل على الوجوب إذا قلنا وضعا أو ليس بوضع، وبالوضع لو كان بالوضع ويدل على الوجوب لكان ترادف بينهما كذا. هذه قلنا عندما نقول نقصد ذلك المعنى الذي طرحناه على الحرمة، تدل على النهي يدل على الحرمة بذلك المعنى الذي طرحناه، وسنطلق هذا الأمر ونقصد به ذلك المعنى. إذن قالوا بأن العنوان ما دام قد تعدد إذن جاز أن يكون مأمورا به بهذا العنوان ويكون منهيا عنه بالعنوان الآخر، ولا أشكال في هذا. وقالوا هذا يدخل تحت عنوان جواز اجتماع الأمر والنهي، وأرجعوا هذا إلى أن يعني ربما برروا بهذا العنوان. قالوا البعض، لنقول قال، منهم من قال، هذا ممن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، منهم من قال بأننا نحن لم ندرك وجود الفعلين في الخارج، وإنما عندما بحثنا في الجانب العقلي ودققنا بالقضية لنقول، وأدرك العقل هذه القضية وتعمقنا بها، وجدنا عنوانين، ومنها أدركنا وجود فعلين، لأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، تعدد الفاعل. لكن نحن لا نستطيع، لنقول حواسنا قاصرة على أن تميز بين الفعلين، متداخلة لا تستطيع، لا تستطيع عيوننا التمييز والتفكيك بين الفعلين. وفي الحقيقة هي عبارة، في الواقع هي عبارة عن فعلين. وقالوا تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، تعدد الفعل في هذا المقام. إذن عندي فعلان وعندي عنوانان، الآية مسألة ترجع إلى القسم الأول، شرب المنكر وأعطاء الزكاة، واضحة؟ هذا الذي قال بالجواز، قال تعدد العنوان يستلزم تعدد معنون، ترجع إلى القسم الأول لا أشكال فيها. والقسم الآخر أيضا ممن قال بالجواز، بعضهم قال ما دام العنوان قد تعدد والأحكام منصب على عناوين ليست لها علاقة بالخارج، بالواقع الموضوعي، بالفعل الخارجي، منصب على العناوين والعناوين متعددة، انتهت القضية. تعدد عنوان والحكم ينصب على العنوان، ينصب على الصورة الذهنية، ليس له علاقة بالخارج، إذن جازم اجتماع الأمر والنهي. لتعدد أيضا ترجع للمسألة الأولى، يوجد عندي عنوانان كل واحد يتعلق به حكم، واحد بوجوب والآخر الحرمة، واحد أمر والآخر النهي، اعترض عليهم لأن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، لأنه نحن ربما عنوان واحد أو فعل واحد نستطيع أن ننتزع منه أكثر من عنوانين عدة عناوين بلحظات مختلفة، وهو فعل واحد أو شيء واحد ننتزع منه، قضايا اعتبارية ليست فيها مؤونة لنقل. إذن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، هذا طرحناه كأنما رددنا لنقل القول الأول ممن يقول بالجواز، نأتي علينا أن أيضا نبطل القول الثاني ممن يقول بالجواز. هذا الذي قال تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون أبطلناه، قلنا لا يوجد ملازمة، والعهد على مدعيها عليه أن يثبت هذا الشيء. نأتي على القسم الثاني، أو إلى القسم الثاني، من يقول بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي. ماذا قال صاحب القسم الثاني أو أصحاب القسم الثاني؟ قالوا أن الأحكام منصبة على العناوين ليست لها علاقة بالخارج وبالواقع الموضوعي أو بالواقع. ماذا علينا أن نبطل هذا؟ نقول بأن العناوين صح انصبت على الصور الذهنية عفوا الأحكام صح بأنها انصبت على الصور الذهنية وانصبت على العناوين، لكن أي عناوين؟ انصبت على العناوين بما هي مرآة للخارج، ليست من الناحية الذاتية. لنقل انصبت على الصور الذهنية وعلى عناوين ليست من الناحية الذاتية فقط وفقط، لنقل بهذا العنوان ليست من الناحية الذاتية فقط وفقط دون الناحية الموضوعية التي يتمثل فيها الواقع الخارجي والتي تكون هي مرآة وحاكية عن الواقع الخارجي. واضح؟ إذن الأحكام منصب على العناوين بما هي حاكية عن الواقع، بما هي مرآة للواقع. إذن النظر إلى الواقع، فالنتيجة أن هذه الأحكام صح، الوجوب انصب على هذا العنوان والحرمة انصبت على ذلك العنوان، لكن العنوانين يصبان في فعل واحد، فاجتمع الأمر والنهي، اجتمع الوجوب والحرمة في فعل واحد في الواقع الموضوعي الواحد، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. يرجع إلى لنقل القسم الثاني من التقسيم الأول الذي هو عبارة عن شرب النجس، شرب الخمر جلكم الله، لا يمكن أن يتصف بالحلية والحرمة للتضاد، لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة للتضاد بين الوجوب والحرمة. فإذا كان واجبا فهو ليس بحرام، وإذا كان حراما فهو ليس بواجب، وهكذا في هذه المسألة. ما دام يصب على الواقع الموضوعي فإذن هو إما حلال وإما واجب وإما محرم، لا يمكن أن يجتمع فيه الحلية والحرمة، فإذن لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. إذن نقرأ وإن شاء الله إذا بقي شيء من الوقت سيتفرع أو نفرع عن هذه المسألة، أنه هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا. يقول السيد قدس نفسه: العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، العلاقات أو العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، كأنما في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام يعطينا نوعين من العلاقات: علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، وبعد ذلك يعطيني علاقة بين حكم مرعي وحكم موضوعي، حكم تكليفي وحكم مرعي. سنعرف هذا الشيء لنقول، يعني ولو تسامحا نقول بهذا الشيء الذي طرحناه. العلاقة القائمة بين نفس الأحكام علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. يقول السيد قدس نفسه: من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل، هكذا المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. قضية عقلية، يعتبر مطيع من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. مسألة عقلية هذه واضحة، يعطي يشرب النجس فهو آثم وعليه العقاب، ويعطي الزكاة فله الثواب. واضح القضية؟ ربما نتذكر في هذا المقام، يعني هكذا بعض المكلفين وأيضا نحن منهم، عندما نتحدث الجميع نحن أيضا من المكلفين، بعض المكلفين كيف يفكر؟ يفكر التفكير القاصر. نحن قلنا الآن في هذا الدليل العقلي، في هذه المباحث العقلية علينا أن نشير إلى بعض الأمور العقلية. كيف يفكر؟ يقول هكذا، يبحث عن من يؤمن له جانب لنقل السهولة والبساطة وعدم المؤونة في الجانب المالي، يبحث على أبسط عالم من الجانب المالي يسهل له الجانب المالي، أقل تشديدا في جانب الحقوق المالية من الزكوات وأموال الخمس وغير هذا، فيبحث عن الأسهل. شخص آخر أو البعض الآخر. يبحث عن الجانب الاجتماعي، من الذي يؤسس عنده المركز الاجتماعي، أو من الذي يحافظ على مركزه الاجتماعي، أي مرجع أي عالم يحافظ على مركزه الاجتماعي ولا يكلفه ببعض الأمور لنقل التي فيها بعض الجهد أو الجهد العضلي أو النفسي أو بعض التأثيرات في الواجهات الاجتماعية. من يؤسس عنده هذا الشيء ويحافظ على واجهته الاجتماعية يبحث عن هكذا أو عن هذا المرجع ويقلد هذا المرجع. فمن يتوقع منه أو يحتمل فيه أو يصدر منه أوامر جهاد، أوامر لنقل فيها شيء من المؤونة والتعب والجهد، فيقول أنا أخلص نفسي، أنا لما أورط نفسي نقل مع هذا الشخص أقلل زيدة وعمر من الناس وأنهي القضية. وذلك الشخص أيضا يريد أن يحافظ على الجانب المالي، وأيضا يقول أقلد فلان، هو هذا أسهل، يعطي الجانب المالي ولا يأخذ مني أو يسقط لي كما يعني يحصل عند الكثير. ويعلم يقينا بأنه هذا الشخص ليس بأعلم، ويجزم بأنه يجب تقليد الأعلم، مع هذا يريد أن يبرئ ذمته بهذا الجانب، يعطي هذه الأموال لهذا وذاك الشخص أيضا يعطي الأموال لهذا، هذا يعطي الأموال حفاظا على باقي الأموال لنقل أو الحصة الأخرى من الأموال، لأنه هذا يأخذ الأقل، وذلك الشخص يعطي الأموال لكن يريد أن يحافظ على وجاهته وعلى هندامه. ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الإنسان الذي ترك تقليد الأعلم ولم يبحث عن الأعلم وترك تهاونه وقصر في هذا الأمر وتهاون في هذا الأمر وقلد غير الأعلم، فإعطاؤه لهذه الحقوق لا يبرأ الذمة، ولم يوصل تلك الأموال إلى أصحابها الشرعيين، فهو بذلك لم يحقق ولم يمتثل الأمر، وهذا الشخص الثاني أيضا لم يحقق ولم يمتثل الأمر. هذا أولا. إذن كما يعني يقال وقع فيما هرب منه، أراد أن يبرئ ذمته بإعطاء المقدار الأقل لكن لم تبرئ الذمة في هذا الجانب. وأيضا في الناحية المادية أيضا ذلك الشخص الذي أراد أن يحافظ على هندامه ويبرئ ذمته بقعوده لنقل هناك، فأول ما وقع بأنه أوصل قد تخلف عن أداء الحقوق الشرعية إلى أصحابها الشرعيين، فلم يمتثل للأمر الإلهي بإتيان الزكاة وبإخراج الخمس، لم يعطي، فأصبحت أمواله مخصوبة وأصبحت حاجاته، ملابسه، أكله، كله أصبح مخصوبا. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر أن كل منهما قلد غير الأعلم، فأعماله جميعا باطلة، لأن عمل العام من غير تقليد باطل، وتقليد غير الأعلم كالعمل من غير تقليد، لا يبرئ الذمة. فإن هو ليس في الجانب المالي لم يحقق إصابة الحكم الواقعي ولم يمتثل، أيضا في كل الأفعال قد أبطله. امتثالها، وذلك الشخص بقعوده أراد أن يبرئ ذمته بقعوده واتبع ذلك العالم، فهو بقعوده قد تخلف عن أمر الأعلم وأمر العالم المفترض الطاعة الذي يمله عنه، فهو بقعوده ذلك قد عصى. وكل الأعمال التي تصدر غير القعود وغير دفع الأموال تكون باطلة. فنحن نقول الآن، هل الأصح له، وأي شخص يسأل عقله، هل الأفضل له لهذا الشخص ولذلك الشخص، هذا الشخص الذي هرب من الأموال يقلد الأعلم ويعطي قسم من الأموال ويتخلف عن الباقي، ماذا حصل؟ قد صحح باقي الأعمال وقد أثم بهذا الجزء، كمن شرب المنكر وأعطى الزكاة، يعطي نصف الزكاة لكن أوصلها إلى أي شيء؟ إلى الشخص الشرعي لنقل، أو للشخص المستحق لها، أو الشخص الذي يبرئ ذمته. وذلك الشخص أيضا يوصل الأموال إلى الجهة الشرعية لو يقلد هذا الشخص الذي لا يريد أن يلتحق معه في أوامر الجهاد، أو لنقل في الأوامر التي فيها شيء من الجهد وشيء من المس بهيبته وبشأنه، ماذا يفعل؟ يوصل له تلك الأموال، حقق وصول الأموال إلى جهتها الشرعية والصحيحة والحقيقية، وقد أوصلها إلى من يمثل الإمام حقيقة، بدل أن تصل إلى من لا يمثل الإمام، بل من يحارب بها الإمام سلام الله عليه، يحارب بها أنصار الإمام في هذه المرحلة، ويحارب بها الإمام سلام الله عندما يظهر وانكشفت لكم الأمور في هذه المرحلة، ويستطيع الإنسان أن يقول كل منكم قد اكتشف وقد لمس جيدا وواقعا كيف يتآمر، خاصة في إفصاء أوساط مذهبنا. نحن مع الدليل، نحن أصحاب الدليل، لا نقول أبناء العامة لا تحكي، لا نحكي نحن كل شيء، نحن أصحاب حق، كما لا نسمح لأبناء العامة عندما نتحدث عن الولاية ونتحدث عن الصراع ونتحدث عن الأمور الدنيوية عند الصحابة ونرفض أن يتمسكوا بالباطل، ونرفض أن يقولوا عدالة صحابة وشيء ذهب ولا نتحدث به وفيه وحدة وفيه مصلحة وفيه إسلام وحفاظ. نقول عندنا حق، عندنا قضية مركزية يجب أن نميز بين الحق والباطل حتى نحب عمل القوم ونبغض عمل القوم، فنحب عمل هؤلاء القوم فنحشر معهم، فإذا كان هؤلاء القوم من أهل الصلاح وأصحاب حق نكون معهم في الجنان، وإذا أحببنا من هو من أهل الباطل نكون معه في النار بعد أن نحب هذا الشخص ونحب عمل هذا الشخص. يبقى من هو؟ يبقى كل شخص مع الدليل. فنحن نقول هذه قضية أصبحت واضحة، أصبحنا لنقل مهازل، أصبحنا في مهجل أمام العالم، ليس فقط الأبناء العامة وإنما عند اليهود وعند النصارى. اسمعوا وكالات الأنباء ماذا تقول، اقرأوا الصحف، يضحكون علينا. تآمرات واضحة مع من؟ مع الأمريكان، مع الصهاينة، مع الصليبيين، مع أعداء الإسلام، يتآمرون على إخوانهم، يشتركون معهم في الحروب، في القتال. أسمع قصص كثيرة، الآن انكشفت الأوراق وتبينت الحقائق، وماذا حصل لهم؟ تآمروا على أصحابهم، تآمروا على إخوانهم، تآمروا على أبناء مذهبهم، تآمروا على إخوانهم المسلمين مع الكافرين. كل هذا كانوا يتأملون، لا يوجد عقل. هكذا نقول عندما يبتعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، وعندما يضع عينه ويضع قلبه وفكره ونفسه في الدنيا وفي التعلق في الدنيا يكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة. هل نسينا من ينكر عمالة صدام المجرم للأمريكان؟ صدام المجرم كان يأخذ الأموال مليارات عشرات المليارات، لقد رشى بها كل المسؤولين في العالم، جل المسؤولين في العالم لنقل، لا يأتي على بالك شخص إلا وقد أوصل إليه الرشا. صدام معوان صدام، وما هي نتيجة صدام؟ صدام يعطي الأموال، العميل يعطي الأموال للأمريكان وللصهاينة. اقرأوا تاريخ صدام، الكتائب في لبنان، الصرب في البوسنة والهرسك، كل جهة، حتى في أيام الحصار وفي أيام الحرب، العلاقات مع الأردن، مع مصر، مع تركيا، كل دولة تقيم علاقات حسنة جيدة مع الكيان الصهيوني، صدام يحسن العلاقات معها، يساعد كل جهات تسندها أو يسندها اليهود، كل جهات يسندها اليهود يؤمنها صدام، ومع هذا يعطي هو الأموال. صدام يعطي هو الأموال وأجرا بحار من الدماء، شعب كامل تحت الأرض، ومع هذا انتهى دوره، مزقت ورقته. أنتم تأخذون الرواتب من وكالة المخابرات الأمريكية، تأخذون الرواتب من وزارة الدفاع، يريدون أن يحافظون على مناصبهم، على هذه الدولارات التي تصل إليهم، على الواجهات التي حصلوا عليها، باعوا كل شيء، تنكروا لكل شيء، تنكروا لله سبحانه وتعالى، تنكروا للمبادئ، تنكروا للأخلاق، تنكروا للعروبة، تنكروا للإسلام والمذهب، تآمروا وتآمروا علينا وعلى أصحابنا، وتآمروا الصراعات الدنيوية، انتظروا إلى الشهر السادس، حاكوا هذه المؤامرة لصراعات دنيوية، يقولون سينافسنا سيد مقتدى وأصحاب سيد مقتدى ويبحثون عن مناصب، ونحن نريد أن تخلص الساحة لنا، فحركوا الأمريكان تجاه سيد مقتدى، وحركوا قضية الاغتيال سيد مجيد الخوئي، وخافوا بأن يأتي إليهم الدور بهذه القضية، فأرادوا أن يعملوا بالساحة كما يريدون، كانوا يتوقعون القضية لهم وستنعقد لهم، الخزي والعار عليهم، الكثرة لهم، والإعلام والواجهة كانت لهم، لكن الصهاينة يعرفون ماذا يفعلون، جردوا أنفسهم هؤلاء عن أصحابهم، عن مذهبهم، عن إخوانهم، عن دينهم، بقوا في الساحة، نفذوا كل شيء، وقعوا وأمضوا كل شيء، ماذا صاروا؟ صاروا أذلاء، صاروا وضيعين، صاروا ذليلين، لا انتخابات، لا إسلام، لا دستور، أين الجلسات، أين الندوات التي عقدت كتاب الدستور وكتاب الدستور، أين العمائم التي جلست مع الأمريكان وصافحت وبررت أعمال الأمريكان وجرائم الأمريكان، ولم يحصلوا على شيء، كل شيء رجع إلى أصله كما هم يقولون، رجع البعثيون كما يقولون، أصحاب الحق لا يهمهم، ونحن جربنا، العدو واحد، بل من يقولون من هو منك وفيك يضرك أكثر ويتآمر عليك أكثر، كما تآمروا علينا وكما يتآمرون الآن وفي المستقبل، على أصحابهم، على أبنائهم، على أخوانهم، على أبناء مدنهم. و رجع كما يقولون الحرس الجمهوري الذي ارتكب كما هم يقولون ارتكب الجرائم بحق الشعب العراقي. إذن أين الهدوء؟ وأين المطالبة السياسية؟ وأين الإسلام؟ وأين الحجاب؟ وأين وأين وأين؟ ماذا جنيتم؟ أضعتم كل شيء، لا أكثرية ولا غير الأكثرية، ولا دستور ولا انتخابات، ولم تحصلوا على شيء إلا الفتات الفتات. الآن سيبدأون بعد أن عزلوا وبعد أن أصبح الخطر يداهمهم، الآن سيبدأون بحوار وسيبدأ الحديث عن الشعب وعن الدين وعن المذهب وعن الإسلام وعن احتلال وعن 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 وعن. انتظروا وستسمعون الكثير والكثير والكثير. إنا لله وإنا إليه راجعون. العجب كل العجب. إذن نقول من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. هذا قلنا من المعترف به السطر الأول. بعد ذلك أن يأتي المكلف بفعلين، تضع بفعلين بالقوسين، هذا كأنما الصورة الأولى. وأما الفعل الواحد، تضع الفعل الواحد بين قوسين، وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصل بالوجوب والحرمة معا. لماذا؟ لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد. من أين قال لا يمكن؟ قال هذه نفس القضية التي هي العلاقة التضاد بين الأشياء، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد، مبدأ عدم التضاد ومبدأ عدم التناقض، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام أن يكون واجبا في نفس الوقت، يعني يكون حراما وواجبا في نفس الوقت. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين هذا اللي قلنا ضحى بين قوسين وبين هلالين، يرجع هنا كأنما خلاصة الأمر أو النتيجة. يقول وهكذا يتضح أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. وثانيا أن الفعل الواحد كما وضعناه هناك بين قوسين بين هلالين، وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. والنقطة الرئيسية في هذا البحث هنا يتحدث عن ثالثا، فعل واحد له عنوانان، هذا الثالث كأنما. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصولين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، يكون تضع خطا تحته واحدا، يكون واحدا بالذات والوجود تضع خطا تحته واحدا، ومتعددا تضع خطا تحته متعددا، واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان بالصورة. وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد كأنما في أولا أو مع أولا، فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي من ناحية وجودها تضع خطا تحت وجودها، من ناحية الوجود هكذا قبل بضعة أسطر قال واحدا بالذات والوجود، هنا هذا يفرع عنها، إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها والعناوين، فهي تصف بوصفين وبعنوانين، إذ يقال عن العملية أنها وضوء، ويقال في نفس الوقت أنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا، صورة ذهنية يسمى عنوانا وهو صورة ذهنية. لأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا، وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما هذا الأول، أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان، تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير، هذا المثال الذي ذكره، كما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هناك قال قولان للأصوليين أحدهما هنا، والقول الآخر الثاني يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان، عنده لا يبرر تعلق الوجوب، هكذا للعبارة حتى تكون واضحة، لا يبرر مجرد تفتح أو تضع هنا هلال أو قوس، تصب بين قوسين هذه العبارة بين هلالين، تعدد الوصف والعنوان عنده عند صاحب هذا القول. إذن سيكون عندي ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده، ماذا لا يبرر مجرد هذا الشيء؟ لا يبرر مجرد هذا الشيء الذي بين القوسين، لا يبرر مجرد هذا تعلق الوجوب والحرمة معا، يعني لا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان أن يتعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل أو يعني هكذا هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء. وهكذا اتجه البحث الأصولي لدراسة تعدد الوصف والعنوان، هل يبرر اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ لا يبرر ما دام الفعل هو واحد، ما دام الوجود هو واحد لا يبرر هذا الشيء. إذن وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه أولا هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب، يبرر اجتماع الوجوب والحرمة أو الأمر والنهي، هذه أولا قلنا هل يبرر، أو هذه ثانيا، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. يقول فقد يقال أن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، لا تضع خطا لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا أولا. ثانيا وقد يقال أن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين كما يرد على ذلك، لكن يقول له وإن تعلقت بالعناوين لكن ليس بالعنوان بما هو أو من الناحية الذاتية، وإنما العنوان من الناحية الموضوعية، العنوان بما هو مرآة وحاكي عن الخارج. قلنا باء وقد يقال، أو ثانيا وقد يقال أن الأحكام ما إن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية، بما هي صورا ذهنية، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الأحكام بالصورة بما هي وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع ومرآة للواقع، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة، تضع خطا هكذا، تضع خطا تحت هذه، بما هي معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له، خط تحت هذه العبارة. وحيث أن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال أن تعدد العناوين وعلى هذا الأساس يقال أن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، لأنه يوجد عندنا فعلان أو وجودان يتعلق الأمر بهذا والنهي بالآخر، يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر. وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك، لا يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، لا يجوز أن يتعلق الأمر والنهي بهذا الواقع الخارجي الواحد. واضح؟ وسيأتي الكلام به، هل تستلزم الحرمة البطلان؟ الحرمة هو حكم تكليفي، والبطلان هو حكم وضعي، سواء كان في بطلان العبادة أو بطلان المعاملة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم.